بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق على كتاب الحج من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. وقبل أن أبدأ بدرس اليوم، أذكر فائدة تتعلق بالدرس الماضي. تكلمنا في الدرس الماضي وتذاكرنا مسألة هل الحج واجب على الفور أم على التراخي، وذكرت بأن الراجح من أقوال أهل العلم أن الحج واجب على الفور، وذكرت بأن القول الآخر الذي يقول بأن الحج واجب على التراخي من أدلتهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج في السنة العاشرة، مع أن الحج على قولهم فرض في السنة السادسة من الهجرة. وقفت على قول لبعض أهل العلم يذكر فيه القائل بأن أكثر أهل العلم، هكذا نص كلامه، على أن الحج فرض في السنة التاسعة، وممن جاء عنه هذا القول مرعي الكرمي الحنبلي صاحب كتاب دليل الطالب، ذكر هذا في كتابه غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى. في هذا الكتاب ذكر هذا الأمر بأن أكثر أهل العلم، وبعض أهل العلم ينازع في هذا طبعا، بأن الحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. يعني ما السبيل؟ الآن السؤال عن الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالسبيل هذا في هذا الحديث يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عنه فيقول: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله، وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا وفي إسناده ضعف. يعني الحافظ بن حجر ذكر كم حديث الآن؟ ذكر حديثين: الحديث الأول حديث أنس، والحديث الثاني حديث ابن عمر. حديث أنس قال: والراجح إرساله، وهذا هو الصواب. يعني كيف سيكون الإسناد إذن؟ حديث أنس الراجح الآن أنه مرسل، فيكون من رواية قتادة بن دعامة السدوسي عن الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحسن البصري عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يسميه أهل العلم المرسل. والمرسل ما رفعه أو نسبه التابعي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، والمرسل قسم من أقسام الضعيف. نعم، المرسل ليس من أقسام الحديث الضعيف شديد الضعف، ولكنه من أقسام الحديث الضعيف. رجح الدارقطني أنه مرسل، وكذلك البيهقي في السنن الكبرى، وابن عبد الهادي الحنبلي في تنقيح التحقيق. أما حديث ابن عمر ففي إسناده راو يقال له إبراهيم ابن يزيد الخوزي، إبراهيم ابن يزيد الخوزي، وهو متروك. إذن الإسناد شديد الضعف، ليس إسناده ضعيف بل إسناده شديد الضعف. لذلك حديث ابن عمر لا يقوي مرسل الحسن البصري. لماذا لا يقويه؟ لأن حديث ابن عمر إسناده شديد الضعف، وإذا كان الخبر قد جاء بإسناد شديد الضعف فإنه لا يتقوى، والله تعالى أعلم. خاصة وأن جمعا من أهل العلم نصوا أنه لا يثبت في هذا الباب شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا الكلام؟ يقولون: لا يثبت حديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر ما هو السبيل. واضح بارك الله فيكم؟ لا يثبت في هذا حديث. نص على هذا الشافعي في الأم، ونص على هذا ابن المنذر في الإشراف، وابن جرير الطبري في التفسير، وابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام، وكذلك الحافظ الذهبي في اختصار السنن الكبرى والمسمى بالمهذب، قال: ولا يصح في الباب شيء، ولا يصح في الباب شيء. لكن جاء في المسألة خبر موقوف، جاء في المسألة خبر موقوف عمن؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما. إذن جاء عندنا في الخبر في المسألة مرسل الحسن، يعني رواية التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء شيء مرفوع ولا يثبت شيء مرفوع، وجاء في المسألة خبر موقوف عن النبي صلى الله عليه وسلم، موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. الخبر رواه ابن جرير الطبري في تفسيره، والبيهقي في السنن الكبرى من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: السبيل أن يصح بدن العبد ويكون له ثمن زاد وراحلة من غير أن يجحف به. السبيل أن يصح بدن العبد فلا يكون إنسان مريضا، وأن يكون له ثمن زاد وراحلة من غير أن يجحف به. علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس، ولكن أهل العلم تلقوا رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس تلقوها بالقبول، فالأصل أنها رواية مقبولة، وإن لم يسمع منه فإن أهل العلم يحكمون على هذه الرواية بأنها رواية صحيحة، والله تعالى أعلم. عندنا فائدة، أهل العلم على العمل بهذا التفسير، أهل العلم على العمل بهذا التفسير، يقولون معنى كلامهم: الحج تشترط فيه استطاعة إضافية، يعني الصلاة وأي عبادة ما تجب إلا على المستطيع، أما الحج فإنه يشترط فيه أمر آخر بالإضافة إلى استطاعة البدن، ما هو؟ الزاد والراحلة. وحكى أن العمل على هذا عند أهل العلم، جمع من أهل العلم على هذا الشيء، منهم الترمذي قال: والعمل عليه عند أهل العلم أن الرجل إذا ملك زادا وراحلة وجب عليه الحج. وحكاه أيضا الكاساني في بدائع الصنائع فقال: عامة العلماء أنه شرط، يعني الحج ما يجب على الإنسان إذا كان قادر ببدنه فقط، بل يجب عليه إذا كان قادرا ببدنه وعنده ثمن الزاد والراحلة. هذا معنى كلام. وابن تيمية يقول: إذا استطاع الحج بالزاد والراحلة وجب عليه الحج بالإجماع، وجب عليه الحج بالإجماع. الآن نأتي إلى تفصيل هذه المسألة. رجل نفترض أنه يسكن بعيدا عن مكة المكرمة بمسافة 300 كيلومتر، 300 كيلومتر في الأزمنة الماضية تمشيها على الأقدام أمر سهل أم عسير؟ سهل بالنسبة للزمن الماضي. في كتب التواريخ أن بعض الناس كان يقطع مشيا على قدميه، ليس على الدابة، على قدميه في اليوم الواحد 120 كيلومتر، ولكن المتوسط أنهم كانوا يقطعون في اليوم 40 كيلومتر، في اليوم يقطعون 40 كيلومتر. طيب، هذا الآن الذي يسكن بعيد عن مكة 200-300 كيلومتر، ما عنده راحلة لكنه قادر على المشي، هل يجب عليه أن يحج؟ يعني إذا ما حج هل يأثم أو لا يأثم؟ واضح بارك الله فيكم. هذه هي المسألة. جمهور أهل العلم أن الحج غير واجب عليه، لأنه وإن كان قادرا ببدنه لكن هذه المسافة فيها مشقة، إذن لا يجب عليه الحج إلا بأمر إضافي، ما هو؟ وجود الزاد والراحلة، وجود الزاد والراحلة، وهذا عليه جمهور أهل العلم. طيب ما دليلكم؟ قالوا أثر ابن عباس في تفسير الآية. قالوا أيضا الآية فيها دليل: ولله على الناس حج البيت. لو كانت الآية هكذا لا تكملة فيها، ماذا ستقول في معنى الآية؟ الحج لا يجب إلا على القادر، كتب عليكم الصيام. طيب الصيام ما يجب إلا على القادر، ولكن لما قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، خصت الاستطاعة، علم بأن الاستطاعة هنا فيها إضافة. ما هي هذه الإضافة؟ وجود ثمن الزاد والراحلة. فلا يجب على الناس أن يمشوا إلى الحج إلا من كان في مسافة يسيرة ما يجحف به. لو مشى إلى مكة، رجل بينه وبين مكة 40 كيلومتر، يجب أن يمشي. واضح بارك الله فيكم؟ هذا عليه جمهور أهل العلم. أما الإمام مالك فقال إذا كان قادرا على المشي فيجب عليه أن يحج ولو طالت المسافة. بمعنى إذا لم يحج يأثم، إذا لم يحج يأثم. يعني مثلا عندنا شاب قوي في زمن الشتاء مثلا، عمره 25 سنة، والآن مثلا بعد رمضان مباشرة في شوال من بلادنا في الشتاء، يستطيع أن يمشي إلى مكة؟ في الأزمنة الماضية يستطيعون يمشون؟ نعم يستطيعون، يجب عليه أن يحج. واضح بارك الله فيكم؟ يجب وجوبا عليه أن يحج. هذا قول الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، والصواب والله أعلم هو القول الأول. لذلك قال الشافعي في الأم لم أحفظ عن أحد من المفتين أنه أوجب على أحد أن يحج ماشيا. وجوبا يوجب عليه، يجب عليك أن تحج ولو ماشيا، ما دام أنك قادر مستطيع على الوصول إلى مكة. إذن يجب عليك، وإن لم تحج تأثم. قال لا أعلم أحدا أفتى بهذا، والله تعالى أعلم. طيب عندنا فائدة، من لم يستطع الوصول إلى مكة لعدم أمن الطريق لا يجب عليه الحج. هذا كان مشهور عن من؟ عن أهل الأندلس. مرت عليهم أوقات كان وصولهم إلى مكة في غاية الصعوبة بسبب كثرة الفتن وعدم أمن الطريق. لذلك جمع من علماء أهل الأندلس بعضهم ما حج لبعد المسافة، وأيضا بعضهم لوجود الفتن العظيمة بالإضافة إلى بعد المسافة. وذكروا بأن ركوب البحر وأهوال البحر تدخل أيضا في عدم أمن الطريق. وحكاه ابن عبد البر إجماعا في التمهيد أن هؤلاء لا يجب عليهم الحج. يعني رجل قادر مستطيع عنده ثمن الزاد والراحلة، وقعت فتنة في بلده، لا يستطيع أن يخرج من بلده كي يصل إلى مكة، هل يجب عليه الحج؟ ما يجب عليه الحج، حكاه ابن عبد البر في التمهيد إجماعا. فائدة، رجل عنده 10,000 درهم، هذه تكفي للزاد والراحلة، ولكنه مديون 10,000 درهم حالة لابد يسددها الآن، هل يجب عليه أن يحج؟ سداد الدين مقدم على الحج بإجماع أهل العلم. قاله حكاه إجماعا الحطاب المالكي في مواهب الجليل. الحطاب متوفى في القرن 10 الهجري سنة 954 من الهجرة. فائدة، وهذه فائدة مهمة، لا يجب على الإنسان أن يستدين ليحج، لا يجب عليك هذا. بعض الناس الآن يقترض كي يعتمر، لا يجب عليك أن تستدين للحج، فكيف بالعمرة؟ في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح عن طارق بن عبد الرحمن قال سألت عبد الله بن أبي أوفى أحد الصحابة، قلت رجل لم يحج أيستقرض ويحج؟ قال لا، ولكن يسترزق الله، لا يقترض، وإنما يحج من ماله أو يعمل بالأجرة مثلا في قافلة الحج كي يحج. أما القرض فلا يجب عليه أن يقترض، لا يجب عليه أن يقترض. بعض أهل العلم يقول إن كان يستطيع السداد فلا بأس أن يقترض، لكن لا يجب عليه، لا يجب عليه أن يقترض. طيب مسألة أو فائدة، ينص جمع من أهل العلم أن الحاج ينبغي عليه أن يترك التنعم الشديد في الحج. يعني مثلا رجل من عامة الناس يستطيع أن يحج ب7,000 درهم، والحجة هذه مناسبة لكن ليس فيها الرفاهية المفرطة، يجب عليه أن يحج، يجب عليه أن يحج. فإن قال طيب أنا كيف أحج بهذه الطريقة الحج ما فيه تلك الرفاهية؟ أنت من عامة الناس فيجب عليك أن تحج، والحاج مطالب بترك الرفاهية المفرطة. جاء عن أنس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري أنه حج على رحل ولم يكن شحيحا. ما معنى حج على رحل؟ أمتعته على نفس الناقة، يعني هذه رفاهية ولا ترك لرفاهية؟ ترك لرفاهية. كم سيحمل من أمتعة ويركب هو فوق الناقة؟ يعني أهل اليسار ماذا كانوا يفعلون؟ الأمتعة على إبل وهو على ناقة أخرى. قال وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته، يعني الناقة هذه يركب عليها وأمتعة أيضا على الناقة. هذا من؟ سيد الثقلين بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. وفي المسألة حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل لا يساوي 4 دراهم وقال اللهم حجه لا رياء فيها ولا سمعة، والله المستعان. في مصنف عبد الرزاق قال رجل عند ابن عمر ما أكثر الحاج؟ فقال ابن عمر ما أقلهم؟ قال فرأى ابن عمر رجلا على بعير على رحل رث خطامه حبل، فقال لعل هذا. واضح بارك الله فيكم. لماذا أذكر هذا؟ لأن بعض الناس يقول أنا ما أجد ثمن الحج، ولو فتشت نعم هو لا يجد ثمن الحج برفاهية مفرطة، ويستطيع أن يحج ويسكن مثلا بعيد عن الحرم، فكان ماذا؟ واضح بارك الله فيه. والسكن طيب لا ينقص من قدره، فلابد أن ننتبه لهذه المسألة. ومن العجائب في مسائل أبي داود أن الإمام أحمد سئل عن المحرم ينظر في المرآة، المحرم ينظر في المرآة، فقال إذا كان يريد زينة فلا. قيل له كيف يريد الزينة؟ قال يسوي شعره، يعني الحاج ينبغي عليه أن يترك هذا التنعم. وطبعا جاء عن ابن عمر أنه وابن عباس أنه لا بأس للمحرم بأن ينظر في المرآة، ولكن المقصود بارك الله فيكم ترك الترفه الشديد في الحج. لذلك النووي يقول في الإيضاح، الإيضاح يعني عبارة عن منسك النووي، كتاب يعني معناه أو موضوعه منسك الحج الذي كتبه النووي، قال أن قال يعني من آداب الحاج أن يتجنب الشبع المفرط والزينة والترفه والتبسط في ألوان الأطعمة، فإن الحاج أشعث أغبر، والله المستعان. فائدة: التنعم المفرط في الحج أو في غير الحج ينبغي تركه. في صحيح مسلم كتب عمر بن الخطاب إلى عتبة بن فرقد إياكم والتنعم، إياكم والتنعم، يعني الإفراط في الرفاهية. والخبر هذا خبر عمر جاء بلفظ أطول عند ابن الجعد في مسنده، فيه فائدة أذكره بارك الله فيكم. بإسناد صحيح قال أبو عثمان النهدي أتانا كتاب عمر بن الخطاب ونحن بأذربيجان المعروفة حاليا مع عتبة بن فرقد، أما بعد قال فأتزروا وارتدوا وانتعلوا وألقوا الخفاف وألقوا السراويلات وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب. هذه لو سمعها الأطباء الآن وموضوع فيتامين دال. هذا جاء عن عمر وصدق رحمة الله تعالى عليه. قال وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل وإياكم والتنعم وزي العجم وتمعددوا، تمعددوا كونوا كأبيكم معد جد من أجداد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كانوا من أهل البادية، واخشوشوا واخلولقوا واقطعوا الركب، بمعنى أن يركب الإنسان على الفرس قفزا، ما تضع شيء وإنما تقفز على الفرس، رضي الله عن عمر. لو رآنا ماذا سيقول عنا؟ ربما علانا بالدرة، والله المستعان. قال: وانزوا نزوا وارموا الأغراض. ثم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا وهكذا، والله المستعان. طيب، عندنا مسألة: هل يجوز الحج ماشيا؟ يجوز؟ الدليل؟ لا، دليل في القرآن. لا، الآية هكذا في الحج. أبو هند، وين حفاظ القرآن؟ وعلى كل ضامر، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، رجالا يمشون يترجلون على أقدامهم. فالحج ماشيا ما في حرج، وحكاه النووي طبعا بإجماع أهل العلم. وفي حديث جابر: مجموعة من الصحابة حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام مشيا من المدينة إلى مكة، قال: بين يدي جابر يقول: بين يديه من راكب وماش. ولكن اختلف أهل العلم أيهما أفضل، أن يحج راكبا أو ماشيا. الراجح والله أعلم، وهو قول جمهور أهل العلم، أن يحج راكبا، لأن هذا هو حج النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام حج راكبا بأبيه وأمي، عليه أتم الصلاة والتسليم. وبعضهم قال يحج ماشيا أفضل لأن المشقة أكثر، وهذا قول غلط. لماذا؟ أو قول مرجوح. لماذا؟ لأن المشقة ليست مقصودة في الحج، المقصود من الحج التعبد، ليس المقصود أن تشق على نفسك، فهذا هو المقصود. لكن فائدة، بارك الله فيكم، عند ابن أبي شيبة في المصنف، ورواه البيهقي أيضا في شعب الإيمان، والخبر إسناده صحيح، واللفظ لفظ البيهقي. قال ابن عباس: ما آسى على شيء فاتني من الدنيا إلا أني لم أحج ماشيا، حتى أدركني الكبر أسمع قول الله عز وجل: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. ونذكر هذا من باب الاستئناس وليس من باب تقرير الحكم الشرعي. حدثني أحد الأشخاص بأنه حج، يعني وصل إلى مكة من بلادنا هنا، قال: فأديت جميع المناسك ماشيا، لم أركب شيء أبدا. قال: فكانت أطيب حجة حججتها. وحدثني أحد طلبة العلم والمشايخ الأفاضل عندنا هنا، قال بأنه وصل إلى مكة، قال: فلم أركب أي سيارة أجرة، ما ركبت سيارة، وكان الجو جو ربيع. قال: أديت جميع المناسك، يعني من مكة إلى عرفة، وكل هذه المسافات قال قطعتها ماشيا. هكذا ذكر لي هذا الرجل الذي أعرفه شخصيا، والله المستعان. طيب، عندنا فائدة: رجل فقير ما عنده مال، وصل إلى مكة عن طريق، مثلا هو سائق حافلة ووصل إلى مكة ويستطيع أن يحج الآن، يعني كان الثمن يحتاجه للوصول إلى مكة. طيب، وصل إلى مكة، يجب عليه أن يحج، واضح بارك الله فيكم، يجب عليه أن يحج. ومن العجائب التي مرت علي في الحج الماضي أني كنت بعرفة ورأيت بعض الإخوة العمال لما دفعنا من عرفة إلى مزدلفة وقد غربت الشمس، كنا الآن في عرفة دقائق ونركب القطار، وكان مرتديا لثوبه. قلت له: ما حجيت؟ قال: ما أستطيع. قلت له: لما؟ قال: العمل
يشترطون علي ألا ألبس الإحرام. قلت طيب احرم بثيابك وعليك إطعام 6 مساكين لأنك لبست المخيط. قال يمكنني هذا؟ قال نعم. قال لبيك اللهم حجك، واستعان بالله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا إخوان الكرام يقودنا إلى شيء، أهمية تعلم مناسك الحج والعمرة. أن بعضهم ما يعرف يعني. ورأيت أيضا عامل آخر كبير في العمر فقلت له هذا الأمر، قال ما فتنتني هذه المسألة، قال أنا محرم. قال هذه الحجة رقم 35، تريدني أترك الحج؟ كيف تريدني أترك الحج؟ قلت جزاك الله خيرا. فالمقصود بارك الله فيكم أن من وصل إلى مكة وكان فقيرا وفي مكة يستطيع الحج يجب عليه الحج إجماعا، حكاه إجماعا ابن عبد البر في التمهيد. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يعني أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم. فائدة، سمعت الشيخ الألباني الله يرحمه يسأل في بعض المجالس فيقول له الرجل السلام عليكم شيخ عندي سؤال. قال هذا خلاف السنة. طيب ما الدليل؟ قال المرأة لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله السلام عليكم ألي هذا حج؟ سألته مباشرة لأن المجلس واحد والسلام وقع في أول المجلس. طيب لقي ركبا بالروحاء، الركب قالوا يطلق على أصحاب الإبل دون العشرة، ويطلق الركب أيضا على أصحاب الخيل كما قال الله عز وجل والركب أسفل منكم. الروحاء موضع بالقرب من المدينة، يعني ليس بالقرب من مكة، لا بالقرب إلى المدينة، بالقرب من المدينة. طيب عندنا مسألة، أجمع أهل العلم على جواز الحج بالصبيان. قال القاضي عياض في إكمال المعلم إلا قوما من أهل البدع منعوا ولا يلتفت إلى قوله. وأيضا ابن عبد البر في التمهيد قبله يحكي بأن هذا القول قول لأهل البدع، قال لا يشتغل بهذا القول ولا يعرج عليه، يعني قول في غاية السقوط وفي غاية الشذوذ. فائدة، في صحيح البخاري عن السائب بن يزيد أنه حج به مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن 7 سنين، وهو ابن 7 سنين. وعن ابن عباس، وابن عباس أيضا حج مع النبي عليه الصلاة والسلام وقد ناهز الاحتلام، ابن عباس حج مع النبي عليه الصلاة والسلام وقد ناهز الاحتلام. وفي مسند الحميدي بسند لا بأس به عن محمد بن سيرين قيل له تحج بالصبيان؟ قال نعم أعرضهم على الله، قال نعم أعرضهم على الله. طيب عندنا مسألة، إذا حج بالصبي هل يجب أن يتجنب الصبي محظورات الإحرام؟ مسألة أخرى في نفس الموضوع، إذا ذهب الصبي الذي عمره 7 سنوات أو 6 سنوات أو 5 سنوات مع والده للعمرة هل يجب أن يلبسه الإحرام إذا كان سيعتمر هذا الصغير؟ طيب لو وقع هذا الصبي في محظور من محظورات الإحرام يجوز هذا الأمر أو لا يجوز؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الصبي إذا أحرم بالحج يجب عليه أن يبتعد عن محظورات الإحرام حتى لو كان رضيعا، يجب أن يبعده والده عن محظورات الإحرام. وذهب بعض أهل العلم وهم الحنفية فقالوا لا يجب عليه أن يبتعد عن محظورات الإحرام لأن الحج غير واجب عليه ولأنه صغير ولأن الحج تدريب له. والصواب هو القول الأول. والدليل جاء عن عطاء أن غلاما من قريش قتل حمامة فأمر ابن عباس أن يفدى عنه بشاة، ما قال ابن عباس هذا صغير وإنما ألزمه بدفع الفدية، يعني طبعا الفدية ستكون على والده، ستكون على وليه أو على والده. أصحاب القول الثاني قالوا هناك فرق بين محظورات الإحرام التي فيها الفدية وبين محظورات الإحرام التي فيها الضمان. قالوا الصيد إذا فعل يعني صاد المحرم أو الصغير الصيد في مكة فعليه الضمان، والصواب هو القول الأول أن الصبي يجب أن يجنب محظورات الإحرام. جاء عن عطاء، وعطاء أقواله معتبرة في المناسك، قال والصبي الرطب يعني الصغير إذا فرض أهله عليه الحج فعليه ما على الكبير في المناسك، يمنع الطيب ولا يصدر به حتى يكون آخر عهده بالبيت، وإذا أراد أهله أن يتمتعوا به فهي له. يتمتع به يعني يحج متمتعا، يحج متمتعا. وهذا ثبت عن عطاء بإسناد صحيح. وفي مصنف ابن أبي شيبة بإسناد ضعيف عن ابن عمر وعائشة أنهما كانا يجردان الصبيان في الحج ويطوفان بهم بين الصفا والمروة. يجردان يعني يلبسانهم يلبسونهم ماذا؟ الإحرام. لكن الإسناد ضعيف، لكن الإسناد ضعيف. طيب عندنا مسألة، إذا طفت حول الكعبة، اسمك الله يرضى عليك محمد، طفت حول الكعبة، الكعبة تكون عن يمينك ولا عن يسارك؟ عن يسارك صحيح يوسف؟ الكعبة إذا طفت تكون عن يمينك ولا يسارك؟ يسارك أكيد أبو سلمان أكيد. طيب إذا طيف بالصبي محمولا كيف تكون الكعبة؟ لا شرعا كيف نطوف الصبي محمولا؟ يعني أجعل ظهره إلى يكون ظهره إلى صدر الحامل، هكذا يكون واضح المسألة؟ طيب جمهور أهل العلم قالوا يجب أن يطاف به بهذه الطريقة، قالوا لأن هكذا كان طواف النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ظهر الصبي إلى صدر الحامل. وبعض أهل العلم قالوا هذا واجب، منهم الحنفية، فلو لم يفعل هذا جبر بدم، يعني الطواف صحيح لكن يجبر هذا الأمر بدم. وبعض الحنفية قالوا لا، الطواف والكعبة عن يسارك هذا الأمر سنة، فيجوز أن تحمل الصبي ولو كان صدره على صدر الحامل وتطوف به حول الكعبة. والصواب الله أعلم هو القول الأخير، فإن الصبي لو حمل بأي طريق صح طوافه. طيب ما الدليل على هذا؟ حج الصحابة بصبيانهم، ما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام انتبهوا لا تحمل الصبي إلا بهذه الطريقة وإلا بطل طوافه، فسكوت النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر دليل على الجواز، خاصة في حق الصبيان، خاصة في حق الصبيان، خاصة وأن الأمر فيه مشقة، فالنبي عليه الصلاة والسلام سكت أيضا عن هذا الأمر، فالذي يظهر والله أعلم أن هذا جائز ولا شيء في ذلك. فائدة، إذا حج بالصبي فإن هناك فإن بعض أعمال الحج لا تدخلها النيابة، يعني رجل عنده رضيع عمره سنتين أحرم به في الحج، يجوز أو لا يجوز يا جماعة؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. طيب رمي جمرة العقبة من سيرميها؟ الولي، لو قلت الولي أفضل، نقول الولي. طيب هل يصح للولي أن يقول سأطوف عن الصبي؟ لا، لا يجوز. هل يصح للولي أن يقول سأسعى بين الصفا والمروة عن الصبي؟ لا، لا يجوز. واضح بارك الله فيكم؟ يعني لابد أن يطاف به، ما نتركه في الفندق ويقول والده أو وليه أنا سأطوف عنه مثل الرمي، أنا سأرمي عنه، لا ما يجوز هذا الأمر. فبعض أعمال الحج لا تصح فيها النيابة أو التوكيل، ما يصح فيها النيابة أو التوكيل، والله تعالى أعلم. طيب، وعنه قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، قبيلة من قبائل العرب، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقض الله، فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. يعني الآن عندنا بارك الله فيكم حديثين: حديث المرأة الخثعمية وحديث المرأة الجهنية. حديث المرأة الخثعمية تحج عن أبيها، حديث المرأة الجهنية تحج عن أمها حج نذر، تحج عن أمها حج نذر. عندنا أيضا حديث أبي رزين العقيلي عند الترمذي والإمام أحمد في المسند، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. قال: حج عن أبيك واعتمر. والخبر خبر صحيح. إذن في الحج عن الغير عندنا كم حديث إلى الآن؟ ثلاثة أحاديث: حديث المرأة الخثعمية تحج عن أبيها، وحديث المرأة الجهنية تحج عن أمها التي نذرت، وحديث أبي رزين العقيلي يحج عن أبيه، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة: الحج يجب بالاستطاعة، والاستطاعة في الحج على أنواع. أولا، رجل قادر ببدنه وبماله، فهذا يجب عليه الحج بإجماع أهل العلم، بدنه صحيح عنده مال، ما حكم الحج؟ واجب عليه بإجماع أهل العلم. حتى من يقول بأن الحج على التراخي يقول الحج واجب عليه، ما يسقط عنه الحج، حكاه إجماعا. ابن حجر في الفتح ينقله عن ابن المنذر، ينقله عن ابن المنذر، فإذا هذا واجب بإجماع أهل العلم. الحالة الثانية، أن يكون عاجزا ببدنه وماله، رجل طريح الفراش وفقير، هل يجب عليه أن يحج؟ لا، ما يجب عليه الحج، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن قدامة في المغني. الحالة الثالثة، رجل قادر ببدنه، شاب نشيط في أقصى آسيا، لكنه فقير ما يملك قوت يومه، هل يجب عليه الحج؟ لا يجب عليه الحج بإجماع أهل العلم، لأنه ما يجد ثمن الزاد والراحلة، ما يجد قوت يومه، كيف يجب عليه الحج؟ فهذا لا يجب عليه الحج بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا برهان الدين ابن مفلح. إخوان الكرام، إذا قلنا برهان الدين ابن مفلح، هذا ليس تلميذ ابن تيمية، هذا ابن مفلح المتأخر، صاحب المبدع، صاحب المبدع، من عقب ابن مفلح الأول، من عقب ابن مفلح الأول. فبرهان الدين ابن مفلح حكاه إجماعا، ما يقدر يحج بماله وهو قادر ببدنه، ما يجب عليه الحج. طيب، لماذا لا يوكل غيره؟ ما عنده مال التوكيل، ما عنده قوت يومه، كيف يوكل غيره؟ واضح بارك الله فيكم. فهذا لا يجب عليه الحج بإجماع أهل العلم. الحالة الرابعة، من كان عاجزا ببدنه قادرا بماله، رجل طريح الفراش يملك آلاف مؤلفة من الأموال، هل يجب عليه الحج؟ ذهب جمع من أهل العلم إلى وجوب الحج عليه. كيف يجب الحج عليه؟ يجب عليه الحج في ماله، يجب عليه الحج في ماله. وقبل أيام سئلت عن هذا السؤال، امرأة ماتت ولم تحج وعندها مال، واضح بارك الله فيكم. فالحج يجب في المال، يجب الحج في المال. والدليل بارك الله فيكم حديث الخثعمية، قالت: إن فريضة الله على عباده، فذكرت أن الحج واجب على أبيها، والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال لا الحج لا يجب عليه، فهذا دليل على أن الحج واجب عليه، هذا قول جمهور أهل العلم. أما المالكية قالوا لا يجب عليه الحج، فعند المالكية أصل أن النيابة في الحج لا تصح. ما الدليل؟ قالوا يعني هذا الأصل في النيابة إلا في حالات، قالوا حالة الوصية. قالوا جاء عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه قال لا يحجن أحد عن أحد. أجاب الجمهور الحديث النبوي مقدم، لعل ابن عمر لم يبلغه حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أو لعل ابن عمر يقول معنى الخبر لا يحجن أحد حج الفريضة عن القادر المستطيع. يعني رجل عنده أخ قادر ببدنه وعنده مال لا يريد الذهاب للحج أخوه، قال يا فلان أنا سأحج عنك، هنا نقول لا يحج أحد عن أحد. واضح بارك الله فيكم؟ فهذا هو الراجح، والله تعالى أعلم أن من كان عاجزا ببدنه قادرا بماله لا يسقط عنه الحج ويجب عليه أن يحج. وبالمناسبة هنا بارك الله فيكم، بعض الموفقين يبحث في قرابته عمن مات ولم يحج لأنه كان عاجزا ببدنه وماله أو عاجزا بماله، فيحج هو عنهم أو يخرج من يحج عنه. هذا موجود، هذا موجود، ورأيت عددا من الناس يصنعون هذا الصنيع. يقول فلانة امرأة كبيرة في العمر ماتت قبل 30 سنة وأنا أعلم بأنها لم تحج، فيحج هو عنها أو يخرج من يحج عن هذه المرأة. طيب، فائدة: الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه يرى جواز الحج عن المعتوه والمجنون والخرف إذا لم يحج، يقول يجوز أن يحج عنه. مسألة: من كان عنده عذر مؤقت، يعني رجل قادر بماله عاجز ببدنه عجز مؤقت، رجل في شوال وقع له كسر في الفخذ، طيب يستطيع أن يحج في ذي الحجة؟ في الغالب لا، إذا كان الكسر بليغ. هذا العجز أو العذر دائم أو مؤقت؟ مؤقت، في السنوات التالية يطيب إن شاء الله، هذا لا يجوز له أن ينيب في الحج. واضح بارك الله فيكم؟ هذا لا يجوز له أن ينيب في الحج. لذلك يقولون النيابة في الحج جاءت في حق من كان عذره دائما، وهذه مسألة أخوان الكرام تحتاج إلى فهم وضبط. نفترض أن رجل في السجن حكم عليه أن يسجن سنة واحدة، يستطيع أن يحج؟ هاي جماعة لا، وهو في السجن يستطيع؟ ما يستطيع. ولا يستطيع؟ هاي جماعة ما يستطيع. يعني يذكرون إخوان الكرام من الخرافات بعضهم، قالوا يعني بأن يعني يذكرون هذا أنه من كرامات الأولياء، يعني أن الكعبة ترفع وتذهب إلى فلان الفلاني ويطوف حولها. فقال واحد الحمد لله يعني هذا الأمر من الخزعبلات، يعني ولا كانت يعني كان الناس في الحج سيكونوا في ورطة عظيمة، يعني يأتون والكعبة غير موجودة. هذه من خرافات بعضهم والله المستعان. طيب، فإذا لابد أن تضبط هذه الفائدة أن النيابة في الحج جاءت في حق من كان عذره دائما، يعني المرأة التي ماتت ولا يستطيع الظعن، وأيضا إن فريضة الله على عبادي قد أدركت أبي شيخا كبيرا، فهذا بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم حكاه إجماعا المرداوي في الإنصاف. طيب، من كان عذره المرض اليسير فهذا أيضا لا يجوز له أن ينيب. واضح بارك الله فيكم؟ لا يجوز له أن ينيب، وحكاه العمراني في البيان بإجماع أهل العلم، قال بلا خلاف، المرض اليسير هذا إذا ما استطاع أن يحج هذه السنة يحج في السنوات القادمة، أما النيابة ما تجوز ولا النيابة. أيضا المرض الذي يرجى برؤه أيضا حكاه ابن حجر في الفتح بإجماع أهل العلم أن النيابة فيه لا تصح. فائدة يذكرون بارك الله فيكم أن النيابة تصح للمرأة إذا أيست من وجود المحرم، يعني امرأة عمرها مثلا 60 لا يوجد لها أي قريب يستطيع أن يوصلها للحج، هذه في الغالب ما تجد محرم من يتزوجها الآن، واضح بارك الله فيكم. فهذه يذكر بعض أهل العلم أنه يجوز لها أن تنيب في الحج، أما امرأة عمرها 20 قالت أنا ما عندي محرم سأنيب من يحج عني لا يجوز، لأن هذا العذر ليس عذر دائم، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، إن أناب الرجل من يحج عنه لأنه كان مثلا مريض وعاجز ببدنه ولا يستطيع الذهاب للحج، ثم شوفي قال جمع من أهل العلم إن أناب ثم شفي قبل إحرام النائب لا يسقط الحج عنه، إن أناب ثم شفي قبل إحرام النائب لا يسقط الحج عنه، لأن النائب بعد ما شرع في الحج فالحج ما يسقط عنه، وأما إن شفي بعد انتهاء الحج فإن الحج يسقط عنه، والله تعالى أعلم، لأنه أدى وفعل ما يقدر عليه وما يستطيع عليه. فائدة بارك الله فيكم أذكرها لأهميتها أيضا، إن أحرم ثم أغمي عليه ماذا يفعل به؟ المسألة فيها خلاف، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه يحج به، إذا أحرم ثم أغمى عليه يحج به. وقد رأيت بنفسي من يطاف به حول الكعبة وهو مغمى عليه ومعه طبيب، مثل الصبي الصغير يكون حاله. لكن أين الإشكال إذا لم يحرم؟ جمهور أهل العلم قالوا لا يصح أن يحج به، يعني رجل مغمى عليه الآن أخذه أهله إلى مكة وهو مغمى عليه، قالوا سنحرم عنه، قالوا لا يجوز. قالوا لما؟ يعني لماذا لم نقل هو مثل الصبي الصغير؟ قالوا الصبي الصغير عذره نعلم بأنه لا ينقطع، أما هذا المغمى عليه ربما يستفيق، فلذلك لا يصح أن يحرم به، والله تعالى أعلم. طيب قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى، رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف، والصواب أنه موقوف، هذا الخبر موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، رجح الوقف البيهقي وأيضا جمع من أهل العلم. وحتى لو كان موقوفا فإن ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه يذكر بأن أو قبل هذا، حتى لو كان موقوفا بارك الله فيكم فإن هذا مستفيض عن ابن عباس ولا يعلم له خلاف، والله تعالى أعلم، ولا يعلم له خلاف، والله تعالى أعلم. طيب فائدة، لا يجب الحج على من لم يبلغ بإجماع أهل العلم، لو واحد عنده طفل عمره 3 سنوات 4 سنوات الحج ما يجب عليه بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع ابن عبد البر في التمهيد وابن قدامة في المغني. فائدة، إذا حج الصبي قبل البلوغ فلا يسقط عنه الحج بإجماع أهل العلم، حكاه إجماع الترمذي في السنن وابن المنذر في الإجماع والقاضي عياض في إكمال المعلم وابن قدامة في المغني. عندنا مسألة، هل يجب الحج على العبد؟ بإجماع أهل العلم لا يجب الحج على العبد، فالعبد وإن كان قادرا لا يجب الحج عليه، ومن الأدلة على ذلك جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: للعبد المملوك المصلح أجران. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. فالمملوك لا يجب عليه أن يحج، ولكن لو حج المملوك هل حجه منعقد؟ هل حجه صحيح؟ نعم، حجه منعقد بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم، إلا الظاهرية يخالفون في هذه المسألة. حكاه إجماعا سند ابن عنان ابن حريز، وهو أحد علماء المالكية، نقل هذا عنه القرافي في الذخيرة. مسألة: لو حج العبد هل يجزئ هذا الحج عن حجة الإسلام؟ المذاهب الأربعة على عدم الإجزاء، قالوا يجب أن يحج حجة الإسلام، وحكاه النووي إجماعا، وكأنه لم يعتد بخلاف الظاهرية، وحديث الباب يدل على هذا، أنه لو حج العبد فإنه إذا أعتق عليه أن يحج من قابل، عليه أن يحج بعد العتق، والله تعالى أعلم. عندنا مسألة: إذا حج الصبي فبلغ في الحج. طيب كيف بلغ في الحج؟ احتلم في الحج. ويذكر لي أحد المشايخ قال: أما الأسئلة التي تردهم هم في الحج عن بلوغ النساء في الحج وحيضها في الحج، قال فكثيرة جدا. يعني إخوان الكرام، عدد الحجاج ربما كان في بعض السنوات 5 مليون، ألا يمكن أن يكون بينهم من يبلغ في الحج؟ يمكن جدا، فهذه المسألة متصورة. أولا، إذا بلغ الصبي بعد انتهاء وقت الوقوف بعرفة فاته الحج، عليه أن يحج بعد بلوغه، لأن الحج عرفة. رجل حج بابنه الصغير دون البلوغ فبلغ ضحى يوم العيد، هل تعتبر هذه حجة الإسلام؟ لا، عليه أن يحج من قبل. طيب نفترض أن الصبي بلغ قبل طواف الوداع، عليه أن يحج بعد البلوغ. أنا إخواني الكرام أقول من قابل هذا خطأ، عليه أن يحج بعد البلوغ. طيب عندنا مسألة: لو بلغ بعد الإحرام وقبل الوقوف بعرفة، لو بلغ بعد الإحرام وقبل الوقوف بعرفة، ذهب جمع من أهل العلم أن حجه صحيح، وهذا هو الصواب والله تعالى أعلم. فإن قال طيب أحرم وهو غير بالغ، لا يضر هذا لأن الحج عرفة، والله تعالى أعلم. ويذكر شيخ سام تيمية رحمة الله تعالى عليه أن هذا قول الحسن وعطاء، قال: ولا يعرف لهم خلاف بين السلف، أن من بلغ في عرفة أو لو بلغ في مزدلفة ثم رجع ووقف بعرفة فإن حجه مجزئ. قال بأن هذا قول الحسن وعطاء، قال: ولا يعلم لهم في السلف مخالف. فائدة: في حج الصبي كل ما يمكن للصبي أن يفعله بنفسه لا تجوز فيه النيابة. الصبي يستطيع أن يطوف؟ نعم، ما ينوب عنه أحد. يستطيع أن يسعى؟ نعم، ما ينوب عنه أحد. ما يستطيع أن يرمي؟ يرمي، ما ينوب عنه أحد. فكل ما يستطيع أن يفعل بنفسه لا يفعله عنه وليه. واضح بارك الله فيكم، هذه قاعدة نضبطها، يعني ليس لأنه صبي عمره 6 سنوات نقول سنرمي عنك، لا، إذا كان قادرا على الرمي وما كان هناك زحام شديد يرمي هو عن نفسه. فائدة، وهذه أيضا قاعدة تضبط لك أمور: الطواف والسعي لا يصح فيهما التوكيل بحال من الأحوال. الطواف والسعي لا يصح فيهما التوكيل بحال من الأحوال. يعني امرأة قالت: أنا مريضة ما أستطيع أني أطوف، سأوكل زوجي يطوف عني، لا يجوز. تقول: ما أستطيع أن أسعى، سأوكل من يسعى عني، لا يجوز. فهذه قاعدة تضبطها. كم أخذنا في الدرس المصور؟ كم الوقت؟ تعبتم؟ أبو شمع مداوم بهند اليوم؟ طيب. ربما الأخوة يشق عليهم، بعضهم يأتون مسافات وغيره، نتوقف عند هذا القدر. ولكن إخوان الكرام قبل الختام، ستأتينا هذه المسألة في الدروس القادمة، لكن من المهم أن ينتبه إلى مسألة في فقه الحج والعمرة أذكرها وأقدمها لأهميتها. نبينا صلى الله عليه وسلم تكلم عن المواقيت فقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. بعض الناس يتساهلون هداهم الله، فيكون قد عزم على العمرة أو الحج فيشعر بتعب في الطائرة بإرهاق، فيقول خلاص أنا سأصل إلى مكة وأرتاح يوم يومين، وبعد يوم يومين سأحرم بالعمرة من مكة، أو سأخرج إلى التنعيم إلى الحل وأحرم من هناك. لا يجوز له هذا الأمر بإجماع العلماء، فلا بد أن يحرم من الطائرة قبل الوصول، يعني عند المرور على الميقات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. هذه المواقيت، فلذلك لا بد أن ينبه عامة الناس إلى هذا. فإن بعض الناس مثلا عزم على العمرة فينزل إلى جدة ويقول: سأرتاح فيها يوم يومين وأحرم من جدة. لا يجوز لك هذا، لابد أن تفعل لابد ماذا؟ أن ترجع إلى الميقات السيل الكبير وتحرم من هناك. فإن قال قائل: طيب إذا كانت المرأة في الطائرة جاءها العذر الشرعي تحرم، الإحرام لا علاقة له بالطهارة، الإحرام لا علاقة له بالطهارة، غير المتوضئ يحرم، المرأة في حيضها تحرم، المرأة في نفاسها تحرم، أما الطواف والسعي هذا أمر آخر، أما الإحرام فلا علاقة له بالطهارة. لذلك لابد من التنبيه على هذه المسألة، فإن بعض الناس يتساهل في هذا الأمر تساهلا عظيما، وبعض الناس يحرم إذا لم ينزل من الطائرة، وصلت الطائرة إلى جدة يحرم هناك، هذا لا يجوز، لابد من الإحرام عند الميقات أو قبل الميقات. لذلك ينصح بارك الله فيكم من كان ذاهبا للعمرة إلى جدة أو الطائف بالطائرة أن يحرم قبل الميقات، لأن الطائرة سريعة جدا، والمسألة يصعب أن تضبط بحد السيف كما يقال، فتحرم قبلها بربع ساعة بعشرة دقائق حتى يحتاط الإنسان. وتجد بعض الناس والأسف الشديد يؤخرون الإحرام حتى ما يتبقى على المرور على الميقات إلا عشرة دقائق، ودورات المياه في الطائرة فيها زحام شديد، هل استعد الإنسان من قبل؟ ويكون الأمر أيسر عليه وأيسر على غيره. فهذه مسألة لا بد من الانتباه لها. وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ تفضل. نعم نعم. يعني رجل فقير ما يجد شيء، قال له رجل آخر: سآتي بك إلى مكة وتكون عندنا ممن يصنعون الطعام للحجاج. وصل إلى مكة يجب عليه أن يحج، لأن ما في تعارض بين عمله وبين الحج. فإن قال: أنا ما أجد ثمن الزاد والراحلة، الآن الزاد والراحلة غير واردة في حقك لأنك وصلت إلى مكة. واضح بارك الله فيك؟ فهمت علي سلمك الله؟ لا، العمل هذا أمر آخر، إذا كان عمله يمنعه من الحج بالكلية هذا شيء آخر، لكن بعضهم أعماله ما تمنعه من الحج، ما تمنعهم أبدا. وبالمناسبة كثير ممن يعملون لا يسكنون في مكة وفقراء، أنا مر علي عدد منهم وكلموا بعض الموجودين معنا في الحملة، ما قصروا معه، حج متمتعين، قال: أنا ما عندي شيء، أنا جيت أعمل في هذا المكان ويعطوني 1000 درهم. والهدي يكلف 1500 وكان عددهم 10. فقال بعض أهل الخير ممن كان معنا، قال هديهم كلهم علي، سيشرعون في الصيام، صيام 3 أيام في الحج و7 يعني بعد رجوعنا الحج، قال الهدي علينا ما يدفعون شيء. واضح بارك الله فيك؟ فهذا وارد. نعم تفضل يا شيخ. لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجة. نعم هذا للرجل والمرأة. ولا تريد تخفف عن النساء؟ ها نصير المرأة، ها ما عليهن إحرام، تيسر عليهن؟ لا، النساء شقائق الرجال. نعم تفضل. يجب عليه، يجب عليه، نعم يجب عليه. لذلك بعض أهل العلم سمعته يسأل عن بعض المعاقين، قال لا يمنع، لا يمنع أن يحج، يجب عليه الحج. ماذا؟ لا ما يستطيع أن ينيب. لا يجب عليه أن يحج لأنه قادر، والحج محمول سهل ليس بعسير، وهو قادر مثلا على أجرة هذا الحمل، يجب عليه أن يحج. نعم تفضل. نعم لا ما يجب. أحسنت، هذا سؤال جيد. رجل عنده طفل، هل يجب عليه أن يحرم بالطفل أم يقول لا هذا طفل وسيتعبني سأجعله من دون إحرام؟ لا حرج. والشيخ العثيمين كان يقول للناس لا تجعلوهم يحرمون، خاصة بعض الآباء يعلم بأنه ما يطيق، يعني عنده 4 أطفال وعملوا فوضى وغيره وكذا، يقول ما خشعت في العمرة. واضح بارك الله فيك؟ فهذا أمر آخر من الزحام أو غيره أو كذا، موجود هذا الأمر. نعم تفضل. عمل واحد، عمل واحد، نعم يجزئ لأنه ضيف به محمولا، يعني ممكن تنفك الجهة، هو يطوف وأنت تطوف. واضح بارك الله فيك؟ تفضل يا شيخ. نعم جيد، هذه ستأتينا مسألة أخرى وهي مسألة دقيقة. بعض أهل العلم يقول لغير المعذور لا يجوز له أن يطوف راكبا أو أن يسعى راكبا، بعض أهل العلم يقول هذا، والراجح خلاف ذلك، لكن الأفضل أن يحج، أن يطوف ماشيا على قدميه، لأن هذا هو عمل النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام لما طاف راكبا لحاجة. واضح بارك الله فيك؟ نعم طيب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.